بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان المخرج من الفتن، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم الأربعاء 2 ربيع الأول عام 44 هجرية في جامع الملك عبد العزيز رحمه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره،
نسأل الله سبحانه وتعالى
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول في كتابه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فوهن. إن السعيد أي إن السعيد بحق من كان حاله لمن جنب الفتن أي أبعد عن الفتن، ولمن ابتلي أي امتحن وعاصر شيئا من تلك الفتن فصبر أي صبر عليها فلم يفتتن ولم يقع في شرها ولم يشارك فيها. وقال صاحب عون المعبود قوله فواها معناه التلهف والتحسر، أي واها لمن باشر الفتنة وسعى فيها، وقيل معناها الإعجاب والاستطابة. فما أحوجنا في هذا الزمان المملوء بالفتن والأكدار إلى أن نستبصر بطبائع الفتن وكيفية النجاة منها، ومن خلال هدي القرآن الكريم والسنة الشريفة، وكذا هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فإن الفتن تترى كالسحب المتراكمة وتتواتر عمياء صماء مطبقة كقطع الليل المظلم، أو كالأمواج المتلاطمة تطيش فيها العقول وتموت فيها القلوب إلا من عصم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. فالناس لا يقعون في الفتنة إلا إذا تركوا كتاب الله عز وجل وتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا العقول وذهبوا خلف آراء الرجال ولم يحكموا كتاب الله عز وجل. أحبتي في الله، هذا الموضوع أو هذه المحاضرة تحتاج لوقت طويل، ولكن لعلي أختصر الموضوع وآتي على بعض العناصر دون بعض، وسأتكلم في هذه المحاضرة أو سأجعلها على محاور. وقبل ذكر مبحث أو عنوان المحاضرة وهو المخرج من الفتن، أو أقول أسباب النجاة من الفتن. وقبل البدء في المحاضرة فلا شك أن نتقدم بالشكر لمن تسبب في هذه المحاضرة وكذلك القائمين على هذا المسجد المبارك من حسن الاستقبال ومن تهيئة هذا المكان، فأسأل الله أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم. المحور الأول في هذه المحاضرة: ما هي الفتن؟ أو تعريف الفتن. الفتن جمع فتنة، الفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والاختبار، وهي الابتلاء والاختبار، كما مر معنا في مقدمة هذه المحاضرة، منه قوله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالله سبحانه وتعالى يجري الفتن ليظهر ويعلم الصادق من الكاذب، فإن الفتن إذا وقعت فإن الناس يعرفون، الصادق يعرف والكاذب يعرف. ولولا هذه الفتن التي تحدث لم يميز بين هذا الصادق وبين هذا الكاذب. إذن كما في كتب اللغة، أصل معنى الفتنة في اللغة يدل على الابتلاء والاختبار. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان. قال القاضي: ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء. قال أبو زيد: فتن الرجل يفتن فتونا إذا وقع في الفتنة وتحول من حسنة إلى سيئة، وتحول من حسنة إلى سيئة فقد وقع في الفتنة. وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وتطلق الفتنة على الكفر وعلى الغلو في التأويل البعيد وعلى الفضيحة وعلى البلية وعلى العذاب وعلى القتال والتحول من الحسن إلى القبيح والميل إلى الشيء والإعجاب به، وتكون في الخير وتكون في الشر، فإن الفتن تكون في الخير أيضا في الأموال وفي الأهل وفي البنون، وتكون كذلك في الشر كقوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. المحور الثاني: أنواع الفتن. أنواع الفتن، والفتن على اختلاف أنواعها وتعددها ترجع على نوعين، ترجع على نوعين. النوع الأول: فتن الشبهات، تكون في الدين والعقيدة، فتن الشبهات وتكون في الدين وتكون في العقيدة. والنوع الثاني: فتن الشهوات، وتكون في السلوك وتكون في الأخلاق وتكون في الملذات وتكون في المشتهيات للبطون والفروج وغير ذلك من الشهوات. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والفتنة نوعان، والفتنة نوعان: فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، النوع الأول، والنوع الثاني فتنة الشهوات. وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما، أي أن العبد أو أن المسلم قد يقع في شبهة، الشبهة الأولى فتنة الشبهات في الدين والعقيدة، ولا يقع في المعاصي. وقد يكون شخص آخر يقع في شبهة، في فتنة المعاصي والشبهات والشهوات، ولا يقع في شبهات الدين. وقد يكون هناك من يقع في الشبهتين، يجمع بين شبهة الدين وبين الشهوات، نسأل الله السلامة. ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم، ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول، فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى الهوى، فإن هناك من يتبع هواه ليضل نفسه أولا ويضل من الآخرين. فهذا الذي يفتي الناس بالمظاهرات أو الخروج على الحكام أو بتحليل الغناء أو بتحليل التبرج أو السفور، كل هؤلاء يقعون في شبهة ماذا؟ في فتنة الشبهات التي هي في الدين، التي هي في الدين. وأما من تجرأ على المعاصي بإباحة ما أحل الله عز وجل أو بتحريم أو بتحليل ما حرم الله عز وجل، فإنه وقع في فتن الشهوات والتي هي في أمور هذه المعاصي، نسأل الله السلامة. وعن ميمونة ابن أبي شبيب قال: قيل لحذيفة رضي الله عنه: أكفرت بنو إسرائيل في يوم واحد؟ قيل لحذيفة رضي الله عنه: أكفرت بنو إسرائيل في يوم واحد؟ قال: لا، ولكن كانت تعرض عليهم الفتنة فيأبونها، أي يرفضون الدخول فيها فيكرهون عليها، ثم تعرض عليهم فيرفضونها أيضا، حتى ضربوا عليها بالسياط والسيوف، ضربوا عليها بالسياط والسيوف، حتى خاضت الماء، حتى لم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا. وكذلك قال حذيفة، وحذيفة رضي الله عنه هو خبير بالفتن، خبير بالفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالفتن. قال حذيفة: لفتنة الصوت أشد من فتنة السيف. قالوا: وكيف ذاك؟ قال: إن الرجل ليضرب بالصوت حتى يركب الخشبة، كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فقد تكون الفتنة اليسيرة أوقع في القلب أو في قلب المؤمن من الكبيرة. فالمؤمن لا يستهين بالفتن، لا تقول هذه فتنة صغيرة، هذه فتنة يسيرة، هذه فتنة سهلة، لا تستخف بأمر الفتن، بل عليك أن تخشى من الفتن جميعا، فتن الدين وفتن كذلك الشهوات. وفتنة السياط أمرها عظيم، أي الضرب. فروي عن الإمام أحمد عندما عذب في فتنة خلق القرآن كان يخاف من الصوت أكثر من القتل، لأن القتل إنما هو أمر واحد ويموت، ويموت وهو ثابت على الحق، لأن القول بخلق القرآن كفر. لكنه كان يقول: إنما أخشى من الصوت، يعني لو ضرب وضرب وضرب لعله يرجع. فقال له أحد السجناء: إنما هي الجلدة الأولى، فإذا ضربت لا تحس بعدها. فصبر رحمه الله في هذه الفتنة صبرا عظيما، فسمي بذلك بإمام أهل السنة. المحور الثالث: تحذير الشريعة من الفتن. من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، أن بين لهم الخير ودلهم عليه، وبين لهم الشر وحذرهم منه. بل إن الشرع أولى الفتن قدرا عظيما من الاهتمام، بل عندما تنظر إلى دواوين السنة وكتب السنة تجد النصوص التي تحذر من الفتن، وقل أن يخلو ديوان منها من كتاب أو من باب الفتن، بل إن السنة قد بيّنت الفتن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة عن الفتن، وحذيفة رضي الله عنه أخبر الصحابة وأخبر التابعين، إلى أن وصلت إلينا هذه الأحاديث. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، أي كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نزلنا منزلا فمنا من يضرب خباءه، أي الخيام، ومنا من هو في جشرته، إذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمع المسلمين ليقول لهم أمرا مهما. يقول الراوي: فاجتمعنا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم، وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة رضوان الله عليهم، وإن آخرها سيصيبهم بلاء وأمور ينكرونها، تجيء فتن فيدقق بعضها لبعض، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء فيقول: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا رقبة الآخر. وذكر الحديث كما في صحيح النسائي. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: كتاب الفتن، باب ما جاء في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. وعن أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أعطام المدينة، مكان مرتفع، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. أمرها عظيم الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن. وانظر إلى الناس، من هم من وقع في فتن الدين وخرج من الإسلام، ومن هم من ارتد، ومن هم من صار ملحدا، ومن هم من خرج من العقيدة، ومن هم من اتبع الشهوات وذهب إلى الاختلاط وإلى الغناء وإلى آخره. وأنت عصمك الله عز وجل من هذا، فأحمد الله عز وجل. لا تقول الناس كلهم ذهبوا، لا تقول ما بقيت إلا أنا، لعلهم على صواب وأنا على خطأ. لا، اثبت حتى لو كنت ماذا؟ حتى لو كنت واحد. إلى متى؟ إلى أن تموت. إلى أن تموت. قال النووي رحمه الله:
والتشبيه بمواقع القطر. النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه الفتن بمواقع القطر. قال النووي: والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم، أي أنها كثيرة وتعم الناس، لا تختص بها طائفة. وهذه يقول النووي: وهذا إشارة إلى الحروب التي حصلت بين الصحابة كموقعة الجمل وصفين والحرة، وما حصل في مقتل عثمان ومقتل الحسن رضي الله عنهما، وغير ذلك من هذه الفتن. وهذا لا شك أنه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الاستعاذة من الفتن ومن شرها ومن سوءها ومن مضلاتها، بل كان دعاء بعض السلف: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا وأن نفتن، كما روى البخاري رحمه الله في الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي، فيقال لا تدري، مشوا على القهقر. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم، فإن العلم إذا رفع، ورفع العلم بموت العلماء، سيكثر ماذا؟ الجهل. ولو كثر الجهل الناس ستأخذ ممن؟ من العلماء أم من الجهلاء؟ من الجهلاء، فوقعوا في ماذا؟ فوقعوا في الفتن. فيقول خبير الفتن حذيفة رضي الله عنه، يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. كان الناس صحابة يسألون الرسول عن الخير، وكنت أسأله عن ماذا؟ عن الشر، مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، أي في الجاهلية كنا في شر، فجاءنا الله بهذا الخير أي بهذا الدين، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. دعاة، دعاة يعني يدعون الناس، دعاة يدعون الناس. فحذيفة قال: صفهم لنا يا رسول الله. فقال: هم من جلدتنا، يعني من نفس، من نفسنا، يتكلمون بلغتنا ومن جنسيتنا وكذا، ويتكلمون بألسنتنا أي بنفس اللغة. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا هو دعاة على أبواب جهنم. كيف يدعون الناس فالناس تنخدع بهم فيذهبون بهم إلى أين؟ إلى نار جهنم. فإنهم يحللون ما حرم الله، يحللون ما حرم الله، أو يدخلون الناس في مواقع الفتن. ورأينا بعض الدعاة كان يحرضون الناس ويذهبون بأولاد الناس إلى أماكن الاقتتالات وأماكن الفتن في بعض الدول المجاورة. ولا شك أن هؤلاء هم من دعاة الضلال ومن دعاة الفتنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن، وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ أي ما هو الهرج؟ قال: القتل، القتل، كما عند البخاري. وكذلك عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنسا، أتينا أنسا فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج من الظلم ومما أحدثه لهم، فقال أنس رضي الله عنه: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، كما عند مسلم. انظر إلى الشر كيف حذر من ماذا؟ من الفتن. أصبحت الفتن أمامنا واضحة، كيف ننجو من الفتن؟ سيأتي معنا إن شاء الله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والأحاديث كثيرة، الأحاديث كثيرة في توضيح الفتن، ولكن أكتفي بهذه الأحاديث. فانظروا يا أحبة إلى هذه النصوص التي بيّنت وحذرت من الفتن، وأنها إن لم تجتنب فهي تهلك من وقع فيها، ونعوذ بالله من الفتن. وابن مسعود رضي الله عنه قال: أخاف عليكم فتنا كأنها الليل، أي مظلمة كأنها الليل، يموت فيها قلب الرجل كما يموت البدن. فتن، انظروا، لا نذهب بعيدا، فتن كثيرة، لكن انظروا إلى بعض الرجال التي ماتت عندها الغيرة على محارمها، وهذه فتنة، هذه فتنة، إن عصمك الله عز وجل منها فاحمد الله عز وجل على هذا. وقد يسأل سائل: وهل ستقع هذه الفتن؟ هذه النصوص التي ذكرت والتي ذكرناها من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة، فهل ستقع هذه الفتن؟ والجواب هو في المحور القادم، وهو المحور كم؟ الرابع. الفتن واقعة لا محالة، الفتن واقعة لا محالة، لا شك أن الفتن واقعة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم قدرا وكونا، ولا بد من ذلك إلى أن يخرج في آخر الزمان آخر الفتن، وهو الدجال، وهو الدجال. رضوا الناس بهذا أو لم يرضوا، فقد أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وإخباره صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقع، كما أخبر بالفتن، بفتن بها فتكون هناك فتن باطل، وقد تكون بالحق كذلك، أي أن يكون ظاهره الحق. الفتنة قد تكون في ظاهرها الحق، لكن يكون فتنة لصاحبه. روى نعيم بن حماد في كتاب الفتن عن حذيفة رضي الله عنه قال: الفتنة حق وباطل، الفتنة حق وباطل، يشتبه فمن عرف الحق لم تضره الفتنة. حق، فتنة حق وفتنة باطل، من عرف الحق ولزم الحق لا تضره الفتن. وعن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. انظروا فتن حتى في الحق. قال: هلاك أمتي في الكتاب، أي في القرآن، وفي اللبن. قالوا: يا رسول الله، ما الكتاب واللبن؟ قالوا: يتعلمون القرآن، يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله، ويحبون اللبن، أي الإبل، ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون. يعني من حبهم لهذه المواشي، للأغنام وللإبل وللبقر، يهتمون بها ويتركون ماذا؟ صلاة إيش؟ الجماعة، ويتركون صلاة الجمع، ويذهبون معها إلى البر وهكذا، فهي أيضا فتنة. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة. وفي الصحيحين أيضا البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، يقول ستكون أي ستقع، ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن في الأمة ستقع ولا بد من ذلك. وفي الصحيحين أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ كما قال. قال عمر: هات، أي اسمعني الحديث، إنك لجريء. قال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر: ليست هذه، لا أريد هذا الحديث، لا أريد هذا الحديث، لكن أريد الحديث. أي حديث؟ قال: التي تموج كموج البحر، الفتن التي تموج كموج البحر. قال حذيفة: يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك منها، يعني ما لك وما لها، إن بينك وبينها بابا مغلقا، أي هذه الفتن بينك وبينها باب، لن تحدث الفتنة حتى يكسر. قال عمر: يفتح الباب أو يكسر؟ يسأل حذيفة: هذا الباب الذي بيني وبين الفتن يفتح أم يكسر كسرا؟ قال حذيفة: لا، بل يكسر. قال عمر: ذاك أحرى ألا يغلق، أي بما أن الباب يكسر إذن لن يغلق، لو كان يفتح لغلق، لكنه بما أنه كسر فلن يغلق. قال ذاك أحرى ألا يغلق. قال كما سئل حذيفة: هل عمر علم أنه هو الباب؟ الباب كان عمر، أي أنه إذا مات عمر خرجت الفتن. فقيل لحذيفة رضي الله عنه: هل علم عمر أنه هو الباب؟ قال: نعم، كما أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله، وأمرنا، يقول الراوي، وأمرنا مسروقا، فسأل حذيفة: من الباب؟ قال عمر. قال عمر. لكن المسلم لا يخاف ولا يقول: إن إذا الفتن ستقع لي وعلي وليس هناك مهرب، لا، بل إن الشريعة الشريعة كما أخبرت بوقوع الفتن أخبرت أيضا بكيفية النجاة من ماذا؟ من الفتن. وسيأتي في آخر المحاضرة أسباب النجاة من الفتن إن شاء الله. المحور كم؟ الخامس، أن الفتن هي مراد لأهل الأهواء والبدع ومرتع خصب لهم، فاحذروا منهم، لأن الفتن يدخل فيها أهل الأهواء وأهل البدع. لماذا؟ لينشروا الأهواء وينشروا البدع وينشروا المحرمات. لماذا؟ لأن في الفتن اختلاط الأمور، تختلط الأمور على الناس في وقت الفتن. اثنين، لقلة العلم وغلبة الجهل، لأن الفتن لا تقع إلا إذا قل ماذا؟ قل العلم. كذلك التسرع الذي يحصل عند الناس في وقت الفتن، فإن الناس أو بعض الناس إذا وقعت الفتن تجده يذهب فيها يمنة ويسرى. المفروض أن الإنسان يبتعد عن الفتن، فينبغي على العبد الموفق ألا ينجرف وراء كل دعوة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تقربوا الفتنة، لا تقربوا الفتنة إذا حميت، ولا تعرضوا لها، ولا تعرضوا لها إذا عرضت، واضربوا أهلها إذا أقبلت، واضربوا أهلها إذا أقبلت. المحور السادس، أسباب النجاة من الفتن، وهذا هو آخر محور في المحاضرة إن شاء الله. ما هي أسباب النجاة من الفتن، أو ما هو المخرج من الفتن؟ وستكون مختصرة بإذن الله. أول مخرج من الفتن الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة، فلزوم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والسير على نهج السلف الصالح رحمهم الله هي سبب للنجاة بإذن الله. فإنه لا نجاة للأمة من الفتن والشدائد التي حلت بها إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة، لأن من تمسك بالكتاب والسنة أنجاه الله عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين: فالدين كله في الاعتصام به، أي بالكتاب وبحبله، علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، سيحدث اختلافات أمور كثيرة، فما هو النجاح؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وعن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه قال: لما وقع من أمر عثمان ما كان، أي خرجوا الخوارج وبدأوا يتكلمون، وتكلم الناس في أمره، أتيت أبي ابن كعب فقلت: أبا المنذر، ما المخرج؟ قال: كتاب الله. قال: كتاب الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: يجب أن يعلم يقينا أنه لا يسوغ لأحد كائنا من كان يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة، وهذا مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل. إذن هو الأمر هنا باتباع الكتاب واتباع السنة. هذا هو الميزان، الكتاب والسنة. الله عز وجل أمرنا بهذا، ماذا قال؟ فإن تنازعتم في شيء ماذا؟ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن هذا أمر من الله عز وجل، إذا حدث الاختلاف وحدث التنازع نعود إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة. وقال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن هذا الأول. الثاني من أسباب النجاح لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين. فإن من أهم الأمور التي ينجو بها المسلم من فتنة الصد عن سبيل الله وفتنة الاختلاف والتفرق لزوم الجماعة. والمراد بالجماعة هي الفرقة الناجية التي أمر الله عز وجل بلزومها، وكما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار. وهذا أتى بها كثير، هذه الأوامر أتت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار، كما في صحيح الترمذي. وقول الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا أمر، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ ممن فرق الدين. فأي إنسان فرق الدين أو فرق الجماعة أو خرج عن الأمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه. كذلك من أسباب النجاة من الفتن، وأنا ذكرت أنها ستكون مختصرة، الصبر، الصبر في الفتن، الإنسان يصبر. ومن أعظم الأسلحة النافعة في أيام الفتن سلاح الصبر، الصبر أمام الفتن التي يتميز بسببها الصادقون من الكاذبين، والمؤمنون من المنافقين، والطيبون من الخبيثين. المقصود بالفتنة التي يقف المسلم تجاهها بسلاح الصبر هي تلك الفتنة وذلك الابتلاء الذي لا يقدر على الإزالة بنفسه. بعض الفتن أنت لا تستطيع أن تزيلها، أنت لا تستطيع، فعليك ماذا؟ عليك الصبر، عليك الصبر. وكذلك بمثل الفتن المصائب التي تكون الإنسان في بدنه من أمراض ومن كذا، وكذلك في أهله أو ما يحل بالبلاد الإسلامية من حروب طاحنة أو كوارث مدمرة أو كثرة المنكرات أو كثرة المعاصي. وفي الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على ماذا؟ على جمر، ما حد يستطيع، لكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. فهذا هو الذي أمر به. نصبر حتى متى؟ نصبر حتى يأتي الفرج من الله عز وجل، أو حتى يأتي الموت. يقول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وليتذكر المسلم أجر الصبر، فأجر الصبر عظيم، فإن عبادة الصبر أجرها غير معلوم. إننا نعلم أن الحسنة بحسنة أو بعشر أمثالها، وأن قراءة القرآن الحرف بعشر أمثاله بعشر حسنات إلى 700 ضعف. الصبر لا نعلم. ولهذا الله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بماذا؟ بغير حساب. اصبر على كل فتنة وعلى كل بلاء وعلى كل مرض وعلى كل مصيبة، فإن لك الأجر عند الله عز وجل بغير حساب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم، يقول للصحابة إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل فيهم، مثل 50 رجلا يعملون مثل عمله. قالوا يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال أجر 50 منكم. لماذا؟ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، لأن الفتن تكثر في آخر الزمان. وعن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، ومر معنا هذا الحديث، فقال أصبروا. انظر إلى الصحابة ينصحون بما نصحهم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه قال لقد سمعت نبيكم يقول إنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال النعمان بن بشير رضي الله عنه إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتن، إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتن، فأعدوا للبلاء صبرا. وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الصغار والكبار رآها من إضاعة هذا الأصل، أي الصبر وعدم الصبر على المنكر، فطلبوا إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. بعض الناس يريد أن يغير فيقع في ماذا؟ في منكر أعظم من المنكر. لا، ينبغي علينا الصبر. من أسباب المخارج أو المخرج من الفتن ضبط العواطف والتأني وعدم الانطلاق في الانفعالات. قال الصحابي رضي الله عنه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض. كان في من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، أي في هذه الحفرة، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين بالمنشار ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. إذن الأمر بماذا؟ بالصبر. كذلك الأمر بماذا؟ ضبط العواطف والتأني. لا تدخل، لا تذهب تفعل المنكر أشد من ماذا؟ من المنكر. عليك بالصبر. ومر معنا حديث ستكون فتن القاعد فيها ماذا؟ خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، إلى آخر الحديث. إذن ففي زمن الفتن ليس كل مقال يبدو لك حسنا تظهره، ولا كل فعل يبدو لك حسنا تفعله، لأن القول أو الفعل في زمن الفتنة يترتب عليه أمور، يفهم بعضهم أشياء لا تبلغها العقول، ويبنون عليها اعتقادات أو أعمالا أو أقوالا، وتكون العاقبة وخيمة وليست حميدة. وسلفنا الصالح أحبوا السلامة في الفتن فسكتوا عن أشياء كثيرة طلبا للسلامة في دينهم. وإليك نماذج من سيرتهم العطرة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أي من العلم. حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، أي علمت به الناس، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. هذا البلعوم أي أنه سكت ولم يخبر ببعض الأحاديث التي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم التي ستكون في الفتن، لأن قال أهل العلم لأنه كان يعرف بعض الفتن بأسمائهم، فقال لو أخبر لقتل. وقال الحافظ وحمل العلماء: الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم، وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم، كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، يشير إلى خلافة بعض من كان في الدولة الأموية أو غيرها، لأنها كانت سنة 60 من الهجرة، واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة. كذلك من أسباب النجاة من الفتن لزوم طاعة الله تعالى، لزوم طاعة الله عز وجل. يقول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ قال ابن القيم رحمه الله: الكفاية على حسب العبودية، والحرص على العبادة أيام الفتن، على العبادة أيام الفتن. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم. والمراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس كما قال النووي. وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. إذا وقعت الفتن ورأيت الناس قد وقعوا في الفتن فعليك بطاعة الله، فالزم عبادة الله عز وجل. قال القرطبي رحمه الله: كأن في الحديث إشارة إلى أن الفتن والمشقة البالغة ستقع حتى يخف أمر الدين ويقل الاعتناء بأمره، ولا يبقى لأحد اعتناء إلا بأمر دنياه ومعاشه وما يتعلق به، ومن ثم عظم قدر العبادة أيام الفتنة. أنشغلوا الناس بالفتن وأنشغلوا الناس بالدنيا، فأنت اشتغل بعبادة الله عز وجل. فالمؤمن مطالب بعبادة الله عز وجل على الدوام، وخاصة ولا سيما في أوقات الفتن والأزمات. كذلك من الأسباب التي تخرجنا من الفتن التوبة والاستغفار والتسبيح. قال الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا ماذا؟ تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. التضرع هو اللجوء إلى الله في الشدة والدعاء والخضوع، وهذا كما قال القرطبي وابن كثير والسعدي. وقال العباس وعلي رضي الله عنهما: ما نزل بلاء إلا بذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. ومن المخرج من الفتن أيضا، ومن أسباب الخروج من الفتن والابتعاد عنها، القرب من العلماء، القرب من العلماء الذين هم من نصحاء الأمة، والالتفاف حولهم وعدم البعد عنهم، ويتأكد ذلك في موضع الفتن. وورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. وقال وقيل في فيض القدير: البركة مع أكابركم المجربين للأمور، المحافظين على تكثير الأجور، فجالسوهم لتقتدوا برأيهم وتهتدوا بهديهم. ونعلم أنه ليس هناك معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل أحد يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا وقعت الفتنة عليك بأهل العلم، عليك بأهل العلم، انظر ماذا يقولون والزم غرزهم. يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى إلى السلامة من الخطأ. وعن زر عن حذيفة بن اليمان قال: تكون فتنة فيقوم لها رجال، يقومون لهذه الفتنة يردونها، فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب، ثم تكون أخرى فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب، ثم تكون أخرى فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب، ثم تكون الخامسة دهماء مجللة تنبثق في الأرض كما ينبثق الماء، يعني تنتشر. وهذا يكون إذا مات العلماء، وإلا إن كان العلماء موجودين فإنهم يردون الفتن. إن ذهاب العلم، ذهاب العلم مقترن برواج الفتن، وأن الالتحام بالعلماء والقرب من العلماء عصمة للأمة من الضلال، والعلماء سفينة نوح، العلماء سفينة نوح، من تخلف عنها لا سيما في زمن الفتن كان من المغرقين. ولهذا نجد أن بعض أهل الضلال وبعض أهل الانحراف إذا أرادوا أن يخرجوا فتنة للناس يبدأون بالهجوم على من؟ على العلماء، يتكلمون في العلماء، يتنقصون من العلماء، هذا كذا، هذا كبر السنة، وهذا أحاط بهم كذا، هذا كذا. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يسقطوا العالم، فإذا سقط العالم أخرجوا الفتن وأخرجوا الضلال وأخرجوا الانحراف حتى لا يرد عليهم أحد. فأهل الضلال وأهل الانحراف إذا أرادوا أن يبدأوا بالفتن أول ما يبدأوا يريدون أن يسقطوا العلماء. وكذلك عدم العجلة والتسرع لنشر الأمور، ليس كل ما سمعت شيء تنشره بين الناس. فنحن مأمورون بأن نقتدي بأهل العلم وأن نرجع إليهم، والذمة تبرأ إذا استفتيت أهل الذكر فأفتوك في ذلك بما يحقق مقاصد الشريعة. فليس من الدين الطعن في أهل العلم، وليس من الدين الانتقاص من أقدارهم، بل ذلك من عمل الجاهلية. هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه؟ وأول ما يفعل أهل الفتن معاداة العلماء وإبعاد الشباب عنهم. لماذا؟ لكي لا يسمعوا تحذير العلماء منهم فيبتعدوا عنهم. وقال علي بن المديني رحمه الله: أعز الله الدين بالصديقة يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة. ولذلك كان السلف عند تغير الأحوال يلتفون حول علمائهم، وإليك نماذج من ذلك. وسأذكر مثالين فقط. عن بشير بن عمرو قال: شيعنا ابن مسعود حين خرج، كانوا مع ابن مسعود، فنزل في طريق القادسية فدخل بستانا فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على جوربيه ثم خرج وإن لحيته ليقطر منها الماء. فقلنا له أعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتن ولا ندري هل نلقاك أم لا. قال اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. وما ذكره ابن القيم عن دور شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التثبيت، يقول وكنا إذا اشتد بنا الخوف في الفتن وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، أي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا. وقال الآجري رحمه الله فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيها ضياء وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوا مع السلامة إلى أن قال هكذا العلماء في الناس. لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض ولا اجتناب المحرمات ولا عبادة الله عز وجل إلا ببقاء العلماء، فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم، أي ذهب العلم بموتهم وظهر الجهل، انتهى كلامه. وقال السلف الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ينبغي للمسلم في أوقات الفتن ألا يندفع إليها ولا يشارك فيها بقول أو فعل، وإنما يسأل الله عز وجل أن يعصمه منها ويثبته على الدين. عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي موسى أنه لقيه فذكر الفتنة فقال إن هذه الفتنة حيصة من حيصات الفتن، من أشرف لها أشرفت له ومن ماج لها ماجت له. ومن أسباب النجاة من الفتن الاستعاذة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد ورد بعض الأدعية لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم للالتجاء إلى الله تعالى من الفتن. وكذلك من أسباب النجاة من الفتن تحقيق التوحيد الخالص واعتقاد أن كل ما يصيب الإنسان من فتنة وبلاء إنما هو بقدر الله وقضائه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. واعتقاد أن كل ما يصيب الإنسان من فتنة وبلاء إنما هو بقدر الله وقضائه، وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وكذلك قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعلينا أن نعلم أن الفتن إذا أتت فإنها لا تصيب الظالم وحده، وإنما تصيب الجميع، ويجب علينا أن نحذرها قبل وقوعها، وأن نباعد أنفسنا حقا بعدا شديدا عن هذه الفتن. ومن الأسباب التي تعين على الوقاية من الوقوع في فتن الشهوات غرس العفة في نفوس الأبناء، غرس العفة في نفوس الأبناء والدعاء لهم، كما فعل نبي الله يوسف عليه السلام عندما عرضت عليه الفاحشة، حيث دعا الله تعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وكذلك الزواج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، وكذلك تقوى الله عز وجل، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولتعلم أيها المسلم أن الله يراك في كل وقتك، فلا تنشغل بهذه الفتن وفتن الشهوات، فإن الآن مع كثرة التقنية وهذه الأجهزة فإن الإنسان قد يشاهد ما حرم الله عز وجل وهو في بيته لا يراه أحد، ونسي أن الله عز وجل يراقبه. كذلك من الأسباب الحذر من الإشاعات، الإشاعات التي تتسبب في ظهور الفتن، في الأحاديث والأقوال والأخبار التي يتناقلها الناس، والقصص التي يروونها دون التثبت من صحتها أو التحقق من صدقها، فهذه الشائعات أدت، الشائعات الكاذبة ضد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، إلى تجمع أخلاط من المنافقين والخوارج والجهلة، فقتلوا على إثرها خليفة المسلمين بعد أن حاصروه في بيته وقطعوا الماء عنه. وإن أعظم الناس نشرا للشائعات هي طائفة المنافقين، فإنهم لا يزالون يندسون في صفوف الأمة، فأكثر من يوقد نيران الفتن هم المنافقون، كما جاء عند البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ، أي أنهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يسرون، ما يتكلمون علانية في أنفسهم أو بين جماعتهم، واليوم يجهرون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال شراح الحديث: إن المنافقين بعد رسول الله يكونون شرا ممن كان قبلهم، لأن المنافقين كانوا يسرون قولهم فلا يتعدى قولهم، وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن المنافق يتكلم، فإذا جاءت الفتن نطق، وإذا جاءت المحن أثارها وعظمها، فيجاهرون بإيقاد نارها. بل من أعظم الفتن بأن الفتن عظيمة لدرجة أنه يقع فيها من ليس منها، ولا تعلق له بها، بل يبتلى بعض الناس بإدخاله في الفتنة. يقول حذيفة: إن الرجل ليكون من الفتنة وما هو فيها، يعني أن المرء قد يفر ويهرب، لكنه يبتلى بإدخاله فيها، إما بإقامته في مكان أو بأي سبب آخر. ومن أسباب النجاة من الفتن أسباب كثيرة، منها على سبيل الذكر التثبت في الفتن، حفظ اللسان، اعتزال الفتن. ولعلي أقف هنا، وإلا فالموضوع مهم، وهناك أمورا وأسبابا لم تذكر وبعضها ذكرت باختصار، لكن أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يمن علينا بإتلاف وقوة في الحق وثبات عليه، وأن يجعلنا من الذين يلتزمون بمنهج أهل السنة والجماعة وبعقائدهم. اللهم إنا نسألك أن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ترزق المسلمين صلاحا في أنفسهم وفي ولاتهم، وأن تدلهم على الخير والرشاد، وأن تباعد بينهم وبين أهل الزيغ والفساد. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين ولوالدينا، وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، هذا والله أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.